نعم بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كاهن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
قل هذا.
وأن عيسى
نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان من السماء، وقوله ينزل يدل على أنه في مكان عال وهو في السماء. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء بروحه وجسده. أما سائر الأنبياء فإن الله عز وجل جعل أرواحهم تتشكل في صورة أبدانهم، ولقيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقى أرواحهم، إلا عيسى عليه السلام فلقيه بروحه وجسده، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ركعتين، دليل على إمامته لهم وأفضليته عليهم جميعا عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي هنالك عيسى ابن مريم عليه السلام، لقي عيسى في إحدى السماوات ينزل فيقتله بباب لد، يعني يقتل المسيح الدجال. وهذا من علامات الساعة العشر التي إذا جاءت كانت كالعقد، إذا انفرط قامت القيامة بعدها. فنزول عيسى بن مريم، ويسمى المسيح مسيح الحق، وسمي بذلك لأنه يضع يده على المريض فيبرأ بإذن الله تعالى، كما قال الله عنه أنه قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فسمي المسيح من أجل ذلك، فينزل فيقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة بباب لد، مكان في فلسطين، يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام. ونزوله هذا نزول متابعة وليس نزول رسالة، وكذب القديانية الكفرة الملحدون الذين ادعوا الكفرة والعياذ بالله، الذين ادعوا أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن احتجاجاتهم احتجاجهم بنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. ونزول عيسى هذا ليس نزول نبوة ورسالة، وإنما نزول متابعة لمحمد عليه السلام، فينزل فيقتله، يقتل المسيح الدجال، ويدعو للإسلام، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم، فهذا من علامات الساعة الكبرى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في القدر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم أكمل.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه السلف، ونقل الإجماع عليه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، ولذا من قال أن الإيمان قول بلا عمل فقوله باطل، أو قال قول واعتقاد بالقلب فقوله خطأ، والخلاف معه خلاف حقيقي كما قال الطحاوي في عقيدته: والإيمان هو التصديق والتلفظ، فهذا القول لا شك أنه قول خاطئ. والخلاف فيه بين أهل السنة والمرجئة خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا مرجئة الفقهاء كما سيأتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فصار هذا القول الإيمان قول وعمل من سيما وعلامات أهل السنة والجماعة يتميزون به ويفارقون أهل البدع عليه. يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل القرطبي رحمه الله في كتابه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وكانوا قد صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة شرفها الله، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمان والصلاة عمل. الصلاة فيها أعمال كالركوع والسجود والقيام ونحوها. يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه السلف أيضا ودلت عليه الأدلة. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، وهذا شيء لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين جميع العقلاء، كل شيء يزيد فإنه يقبل النقص، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة إلى ما شاء الله وينقص بالمعصية حتى لا يبقى من إلى ما شاء الله، بل ربما وصل إلى أنه ينتهي بالكفر والعياذ بالله. والمعاصي تنقص الإيمان، والكفر يزيله والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. والكفر أنواع 5، وما ذكره الطحاوي في عقيدته من قوله: ولا يكفر بشيء إلا بجحود ما أدخله فيه، فهذا القول صواب ولا خطأ؟
خطأ
محض، وأنكره شيخنا، بل مشايخنا جميعا أنكروا. لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا القول خطأ، لأن فيه حصر للكفر على الجحود. والكفر كما قال العلماء بخمسة أشياء، أنواعه 5: كفر الشك، وكفر الإباء والاستكبار ومنه كفر إبليس، وكفر أيضا الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به، وكفر الترك، وكفر الشك، 5 أنواع. الجحود والإباء والاستكبار مع التصديق والإعراض والشك والترك، هذه كلها من أنواع الكفر والعياذ بالله كما قال ابن القيم وغيره. فالإيمان يزيد بالطاعة وتنقصه المعصية، وكل فرق المرجئة قالت الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا باطل. لا يضر مع الإيمان معصية، هذا باطل. والنبي قال في النساء قال عنهن: إنهن ناقصات عقل ودين. نقصان عقلها في أن شهادتها نصف شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فالمرأة فيها نقص. وقال عليه السلام: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4. الحديث. فالإيمان يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، وأقرب الناس منزلة من النبي عليه السلام أحسنهم خلقا. وقوله حسن الخلق يدخل فيه كل الأخلاق الحسنة، وعلى رأسها ماذا؟ التوحيد، على رأسها التوحيد. وقد اختلف الناس في تعريف الإيمان، فالخوارج قالوا الإيمان جملة الشرائع حيث أنه إذا ترك واحدة منه كفر، والمرجئة انقسموا إلى ثلاث فرق: الجهمية، وهؤلاء قالوا الإيمان هو المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، ولازم قولهم إيمان إبليس وفرعون، لأن إبليس عرف رب وفرعون عرف رب. وهؤلاء من أسوأ فرق المرجعة، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، وكان قد أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، ونسبت إلى الجهم لأن الجعد أصل والجهم نشر، والذي ينشر البدعة وإن ادعى السنة فهو مبتدع ضال منحرف. ما تقول ليش بقى 30 سنة بيدعو إلى الله، 50 سنة، 100 سنة بيدعو، ما لنا علاقة بالسنين، لنا علاقة إلى ماذا يدعو، أيدعو إلى السنة أم يدعو إلى البدعة؟ فإن كان يدعو إلى البدعة فهو مبتدع، كان يدعو إلى السنة فهو سنة، ولو عمره في الدعوة 6 أشهر. فسعد بن معاذ عمره في الإسلام كم؟
6 سنوات،
ولما مات اهتز له عرش الرحمن، هو سيد من سادات الأنصار رضي الله عنه. فالأمر ليس بطول المدة، وأبو هريرة لقب براويات الإسلام مع أنه رفق الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟
3 سنوات،
أسلم في خيبر عام 70 وتوفي النبي عام 10، ولقب براويات الإسلام، وكان مرجع للصحابة في إذا أشكي عليهم حديث من أحاديث الرسول ورواية من روايات الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان من أشد الناس حاجة وفقرا. فلا صح أن الفقر يقطع الإنسان عن طلب العلم، الفقر لا يقطع الإنسان عن طلب العلم أبدا، حتى من طلب الدنيا العلم فيه الخير، يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والآخرة والذين أوتوا العلم درجات. أبو هريرة كان يخر على وجهه من الجوع ولم يمت إلا وهو أمير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فالمرجع الجهمية، ودائما أهل البدع ينسبون إلى رؤسائهم أو إلى بدعة فعلوها، فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والمرجع نسبة إلى الإرجاء، هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هذا هو تعريف الإرجاء عموما. ومنه قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني أخر. فالإرجاء لغة يعني التأخير، واصطلاحا تأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى الإيمان، لذلك سموا مرجعة. فالجهمية نسب إلى الجهم، والقدرية نسب إلى بدعة القدر، والخوارج نسب إلى بدعة الخروج على الأئمة، والمعتزلة نسبة إلى اعتزال مجالس الأئمة. وأولهم واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله إمام أهل البصرة. أما أهل السنة فلا ينتسبون إلا إلى السنة، ليس لهم حزب ولا جماعة، وإنما ليس لهم إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقال لهم أهل السنة والجماعة، لحرصهم على الاجتماع وعدم التفرق، ولحرصهم على ملازمة واتباع السنة والعمل بها وتعظيمها. فالجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، ولا كفر إلا بضد ذلك، وهو الجهل بالله عز وجل، فكل من عرف الله عندهم حتى إبليس وفرعون والعياذ بالله. هل هذا كلام يعقله بشر؟ هل يمكن أن يعقله إنسان؟ نعم. قال به بعض الناس في زمانه، فقال أحدهم: يا جماعة إبليس ما كفرش، وهو دكتور، يا جماعة أصل إبليس ما كفرش، لأنه قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، علم أن له ربا فدعا، والعياذ بالله. وهذا باطن وبطن، والعياذ بالله. وخرج من يدافع عن من يدافع عن إبليس ويقول هو ما يقصدش كده، وهذا باطل وضلال، والعياذ بالله. الفرقة الثانية من فرق المرجئة وهم الكرامية، نسبة إلى رجل يقال له محمد بن كرام السجستاني من أهل السجستان، قال إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب. لو كان منافقا في الباطن تلفظ بالإيمان بلا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن باطنا وظاهرا، وهذا يلزم منه إثبات الإيمان لمن؟ للمنافقين الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان، عياذا بالله. وهذا من أقبح الأقوال أيضا في الإيمان. والقول الثالث أو الفرقة الثالثة من المرجئة وهم فقهاء المرجئة، وهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة، إلا أن خلافهم معهم تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. ومن أول من قال بذلك شيخ الإمام أبي حنيفة، وهو حماد ابن سليمان، حماد بن أبي سليمان في الكوفة، وصاحبه تلمذة بن مسعود، وحذروا من قوله، وتبعوا على ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وجمع من العباد والزهاد كعمر بن ذر وأبو ذر وجماعة من الطحاوي، قال بذلك أيضا في عقيدته، ونبه علماؤنا ومشايخنا على خطأ الطحاوي في قوله الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد والتنفر، فحصر الإيمان في ذلك خطأ. والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان حقيقي أم لفظي؟ حقيقي، لأنهم يقولون الأعمال، كل المرجئة لا يدخل الأعمال مسمى الإيمان، لا الجهمية ولا الكرامية ولا مرجئة الفقهاء، كلهم يقولون العمل ليس من الإيمان، وإنما يسمونه المرجئة، يسمونه مرجئة الفقهاء يسمونه برا وتقوى وطاعة، ولكن لا يسمونه إيمانا أبدا، وهذا باطل بالنص. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس. وأما ما يكون بينهم من السنة خلاف فيه لفظي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والخلاف بينهم تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. إذا من نسب لشيخ الإسلام أنه يقول إن الإيمان بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة يكون لفظيا، هذه النسبة كذب ولا صدق؟ هذه كذب وليست بصدق. وصاحبها إما وأنه مغلط صاحب هوى، وإما وأنه جاهل، يعني حينما نكرمه نقول له أنت رجل جاهل، هل سيغضب إذا قلنا له أنت جاهل؟ لأن أتباعه يقولون عنه إنه أعلم الناس بالعقيدة في مصر بل في العالم الإسلامي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قال هذا على شيخ الإسلام إنه يقول إن الخلاف حقيقي لفظي دائما، هذا باطل، وإما أن قائله جاهل أو مغرض وصاحب هوى، وعليه أن يتوب إلى الله من الكذب على العلماء، إن هذا كذب على العلم، كون يقول هذا كذب على العلماء لا يفهم، وإما أنه جاهل لا يفهم كلام العلماء. قد نص على هذا شيخ الإسلام، الخلاف تارة يكون حقيقي وتارة يكون لفظيا، فكيف يقول الإنسان إنه دائما لفظي وليس بحقيقي؟ يبقى هذه فرق المرجئة الثلاثة. الجهمية قال الإيمان هو معارف، الجهمية قال الإيمان هو المعرفة، كريم. الكرامية قال الإيمان هو التلفظ، نور الدين. مرجئة الفقهاء قال الإيمان هو أحسن التلفظ والتصديق. وأما أهل السنة والجماعة فقال الإيمان هو عبد الله قول واعتقاد أو قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب واللسان ويعنون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب كالحب والخوف والرجاء والمحبة والخشية إلى آخره، وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والحج إلى آخره من أعمال الجوارح. نعم، بهذا قول السنة الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويعنون بالعمل عمل القلب محبة خوف رجاء إلى آخره، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد وصدقة من أعمال الجوارح. يبقى إذن هذا هو الإيمان عند السنة والإيمان عند الفرق. ومن المباحث المتعلقة بهذا الأمر الإسلام، هل هو الإيمان أم بينهما فرق؟ ذهب جمهور السنة بل الجماهير إلى أن الإسلام غير الإيمان، وأنه مرتبة دون الإيمان، وأنه مرتبة دون الإيمان. وكما سبق أنه ورد على الموقع سؤال في هذا، أن الإيمان من حيث عدد المكلفين بالنسبة للإسلام أقل ولا أكثر؟ أقل. أما من حيث الشرائع فالإيمان أكثر، لأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، عفوا، قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. جماهير السلف قالوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام درجة دون الإيمان. البخاري وجماعة منهم محمد بن نصر المروازي وكذلك ابن مندة وغيرهم من العلماء وهم قلة، قالوا إن الإسلام هو الإيمان، وأن قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني استسلمنا خشية السيف، وهذا الصواب قول الجماهير، وأن الإيمان مرتبة دون الإسلام، وأن الإيمان مرتبة دون الإسلام، وأن عفوا أن الإسلام مرتبة دون الإيمان، وأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ومن ترك الصلاة فقد كفر، تارك الصلاة جحودا وإنكارا إذا قال ليس في الإسلام صلاة هذا كافر بإجماع العلم، ونقل الإجماع عليه غير واحد من العلماء كما نقل محمد بن المروزي وغيره من العلم، وكذلك الزكاة والصوم والحج من هذه الأركان الخمسة إذا تركها جحودا وإنكارا قال ليس في الإسلام صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيره فهذا كافر بإجماع. أما إذا ترك واحدة من الأركان الأربع صلاة وصيام وحج وزكاة فقد تنازع الفقهاء في ذلك، ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كسلا، نقله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن راهوي وارتضى، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وذكره عفوا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها. وليه ذهب جماعة من العلم الشيخ نباز وابن عثيمين والفوزان وعبد العزيز الراشي وغيره من علمائنا ومشايخنا، واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والأخوة في الدين تنتفي متى؟
بالكفر،
لا تنتفي بالمعصية أبدا. وأيضا قوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فهذه شروط لتخلية السبيل وللأخوة الإيمانية. وأيضا التي معنى ذلك ما جاء عند مسلم الحديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن بسند حسن بل صحيح من حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن إخوة أقوى الأدلة عندهم على كفر تارك الصلاة حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، مع قوله عليه الصلاة والسلام ما سئل: ألا نقاتلهم؟ قال: لا. عن أئمة الأئمة قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية: لا، ما صلوا. فقوله كفرا بواحا في حديث عبادة وقوله لا ما صلوا يدل على أن تركها كفرا بواحا، وهذا من أقوى الأدلة المذكورة آنفا، لأن الأدلة السابقة كلها قد يجاب عنها، إلا هذا الحديث فلا جواب عليه، فلا جواب عليه مستقيم. وما زعم الشوكاني في النيل إلى أوطار من أن الكفر في قول عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من عمل ترك كفر إلا الصلاة في أثر عبد الله بن شقيق العقيل هو صحيح. قول الشوكاني: المقصود بالكفر هنا كفر أصغر، هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ لماذا هو غير منضبط؟
لأنه ينقل الإجماع، ما كان يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا
الصلاة. لا، لماذا هو غير منضبط؟ نعم،
الصحابة اختلفوا في تفويت تارك الزكاة.
أحسن، لأنه ورد الخلاف بين الصحابة في أعمال أخرى غير الصلاة، منها الزكاة، منها الزكاة. فهذا يدل على أن المقصود في الصلاة هنا الكفر الأكبر. وهذا مذهب جمهور أهل الحديث، مذهب جمهور أهل الحديث، انتبه، بخلاف جمهور الفقهاء. جمهور أهل الحديث على كفر تارك الصلاة كافر. ونقل عنهم محمد بن نصر المروازي ناقل إياه عن إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوي، قدم قدامك عشان تخسر دي المرة. وأما جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والرواية المقدمة في مذهب الشافعي على أن تارك الصلاة ليس تارك الصلاة كافر، ليس بكافر الكفر الأكبر، وإنما كفر وكفر أصغر. قال: وقد أحل الله قتله، تنازعوا في قتله. الجمهور على قتله، الجمهور على قتل تارك الصلاة، حتى جمهور الفقهاء. أما كفره فجمهورهم على أن كفره كفر أصغر عدد الإمام أحمد، فإنه قال أن كفره كفر أكبر. الرواية الصحيحة في مذهب أحمد والمقدمة أنه يكفر كفر مخرج من الدين. وأما الذين قالوا بقتله تنازعوا هل يقتل ردة أم يقتل حدا، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يقتل ردة، وذهب من قال من الشافعية والمالكية أنه يقتل حدا. واستشكل عليهم باستشكال مهم جدا، وهو أن التائب من الحد تارك الصلاة لو قيل له صلي وعرض على السيف فقال أصلي يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل، تقبل توبته. وأما في الحد إذا رفع أمره، إذا رفع أمر مرتكب الحد إلى الوالي والسلطان وتاب، يقام عليه الحد أم لا؟ يقام عليه. لأن في قصة ماعز قال أنه لقد تاب توبة لو قسمت على 70 أو على أهل المدينة أو 70 من المدينة وسعته، يعني تاب وصدقت توبته. ولكن لو وصل الحد إلى السلطان حتى وإن تاب صاحبه يجب على السلطان أن يقيم عليه الحد. فاستشكل بهذا على من قال أنه يقتل حدا. وأيضا استشكل بأن الحدود جاءت في الكتاب والسنة ويلزم فيها النصوص المعصومة، ولم يرد ذلك في ترك الصلاة، ولم يرد ذلك في ترك الصلاة، فيدل على أن قوله فخلوا سبيله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله أنه كفر أكبر. والقائلون بعد كفره قال من أدلتهم أيضا أن تارك الزكاة الراجع فيه أنه يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر، لرواية أن مسلم تارك الزكاة تكاسلا وبخلا وشرحا، يكفر ولا لا يكفر؟
لا يكفر.
ها معاذ أجب، قم أجب، قم أجب أنت واقف. تارك الزكاة يكفر ولا لا يكفر؟ ها قم واقف، ها قرب من حياتي شوي، ابدا استار. يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر؟ الصواب انه لا يكفر. اجلس. لروايه عند مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله الى الجنه او الى النار، وهذا لا يقال في حق الكافر، لان الكافر ليس له الا سبيل واحد وهو النار والخلود فيها، اعوذ بالله من ذلك. فدل ذلك على ان الراجح في تارك الزكاه انه على خطر عظيم، ولكنه لا يكفر، لرواية مسلم ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام طويل، قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيل الجنة أم إلى النار أو إلى النار. وهذا يدل على خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله. العلماء تنازعوا في كفر تارك الفقهاء، يدل على خطورة ترك الصلاة. فمن كان له أب أيها الإخوة، أب لا يصلي أو أم لا تصلي أو أخ لا يصلي أو أخت لا تصلي أو جار لا يصلي، فليأمره بالصلاة وليحفزه على الصلاة. بعض الشباب لا يصلي، والشابات النساء لا يصلي والعياذ بالله. وقد رأينا ورأى غيرنا من أحوال المحتضرين والأموات على المغسلة من تارك الصلاة بعدما علم من حالهم أنهم لا يصلون، رأينا وجوها والعياذ بالله عليها قترة وعليها غبرة والعياذ بالله. فلما يسأل الإنسان يخبر أن هذا الشخص كان لا يصلي والعياذ بالله، بل غالبا مثل هذا لا يوفق لنطق بالشهادتين عند الموت والعياذ بالله. ويحكى أن امرأة جاء ولدها وهو شاب فقال تعالوا لقن أمي، فذهب بعض الناس يلقنون الشهادة، فقالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فأخذت تغلق فمها، وكان آخر ما قالت أنها تكفر بالله، ثم شهقت وماتت والعياذ بالله. وهذا على خطورة ترك الصلاة، وهذا واقع موجود، قصة حقيقية والعياذ بالله. جدتك أن بعض النساء كبيرات السن عندهن جهل، وبعضهن عندهن غلو في العبادة. ها؟ كبيرات السن عندها غلو في العبادة أو عندها جهل، لا تصلي ولا تصلي. وبعض الآباء الكبار في السن أو الإخوان من الشباب والأخوات سن إذا زار أقاربه تفقدهم، وتفقد أبنائه أيضا في الصلاة، أنه مسؤول أمام الله عن أبنائه وزوجته، وإن كان عنده خادم يسأله أصليت أم لا، وهكذا. نعم، فترك الصلاة أمر عظيم والعياذ بالله. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة بدون واسطة الوحي مباشرة من الله عز وجل إلى النبي عليه السلام، وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم صارت 40، ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلى موسى ويصعد إلى ربه جل وعلا. فلما نزل وأخبر موسى أنه فرض عليه 50 صلاة قال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف، فرجع فغفت إلى 40 صلاة. تخيل لو أنك في اليوم والليلة عليك 50 صلاة، يعني تقريبا كل كم صلاة؟ صلاة أقل من نصف ساعة، اليوم 24 ساعة، أقل من نصف ساعة تصلي صلاة. فهل لو فرضت كذلك يطيق الناس ذلك؟ ها؟ ها؟ يطيقون أو لا يطيقون؟ يطيقون. والقول بأنهم لا يطيقون قول الجبرية وهو ظاهر. وقد أخطأ الطحاوي في هذه المسألة لما قال أن الناس لا يطيقون إلا ما فرضه الله جل وعلا، هذا قول الجبرية وهو غلط. والله تبارك وتعالى لو فرض أكثر من ذلك لطاقه الناس، لأنه ذو الحكمة البالغة جل وعلا. والناس يطيقون فوق ما فرضه الله، يطيقون النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى وصيام النافلة وحج النافلة والعمرة النافلة على قول وجوب العمرة كما هو رواية عن الإمام أحمد. يطيق الناس فوق ما فرضه الله عليه. نعم. فالواجب علينا يا إخوة كطلبة علم ودعاء إلى الله أن ندعو أقاربنا للصلاة، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة والصبر. ولكن الأمر سهل، سأل عبك الأولاد والبنات، صليت يا ولد؟ صليت. هو ما صلى، تابع وراقب حتى إذا خفت بين يدي الله تبرأ ذمتك بالمتابعة. أنت ليس عليك هداية أبنائك ولا زوجك، وإنما عليك أن تدعوهم إلى الله، فإن استقاموا فقد نجوا، وإن لم يستقيموا هلك وأنت ناجي إن أمرتهم ونهيتهم. الإنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع مسؤول عن بناته وعن زوجته وعن أولاده، هل صلوا أم لا؟ سيسأل والله كل منا أمام الله عن ذلك. نعم نعم نعم. هذه 5 دقائق وانتهى الوقت. من المرة السابقة يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم، هل يصح أن يرد على المزلة بالسؤال في القبر بلفظ الربوبية للتهويل من قدر الكلام في توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية توحيد الربوبية أقصد العبادة. ما أدري سؤال غير. يقول أحسن الله عليكم وإياكم، الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟ ستأتي معنا إن شاء الله في الآن، سيأتي معنا في درس الأصول 3 إن شاء الله، الاستعانة والاستغاثة. يقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف نرد على الذي يقول بشفاعة الذين كانوا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذهبوا إلى ابن العباس وقالوا إنهم كانوا من ما الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ومات أبو بكر، وجاء عام جدب، لم يذهبوا إلى قبر الرسول ولا إلى قبر الصديق، وإنما ذهب عمر رضي الله عنه والصحابة إلى العباس وقالوا إنا كنا يعني نستغيث بدعاء ابن أخيك وقد مات، وإن فدعا العباس ونزل المطر وهو حي. هذا يدل على أن الاستغاثة بالميت لا تجوز ولو كان بالرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول أحسن الله عليكم أمين وإياك، هل العقيقة سبب في صلاح الابن؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، هناك حديث عن النبي كل مولود على الفطرة فأبواه الحديث أليس مسلمين، فكيف يدخلون الجنة أو هم خدم أهل الجنة؟ هم خدم أهل الجنة، لا شك أن خدم أهل الجنة في الجنة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وهو الحديث في ذلك إن شاء الله حسن عند جماعة من أهل العلم أن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. حديث أبي هريرة في الصحيحين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يدل على أنه مسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإياك، ما معنى قوله تعالى وكان حقا عليه النصر. هذا الحق من الله عز وجل حق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، من حديث معاذ في الصحيحين: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلتم النمام لا يدخل الجنة، فهل المقصود لا يدخلها أبدا أم أنه لا بد له أنه لا يدخلها أول الداخلين؟ بارك الله فيك ونفع آمين. لا، المقصود لا يدخلها، لا يدخلها مع أول الداخلين، مع أول الداخلين، لأن النمام مرتكب كبيرة لا يخلد في النار إلا إذا استحل النميمة، استحل اعتقد حلها. وعلى هذا كل الأحاديث الواردة في الكبائر: لا يدخل الجنة نمام، لا من غشنا فليس منا، كل هذا على سبيل الزجر وليس بكافر. هل الإنسان مسؤول عن إخوانه وأخواته الكبار في إقامة الصلاة؟ نعم، إذا كان هو أكبر إخوانه وهو ولي أمر إخوانه هو يسأل عنهم في إقامة الصلاة وفي سائر العبادات، إذا لم يأمرهم وينهاهم يأثم. ولا أدري كيف يعيش الإنسان مع شخص لا يصلي، شخص لا يتوضأ لله عز وجل ولا يتنظف ويتطهر، كيف يعيش الإنسان مع هذا الشخص والعياذ بالله؟ وهناك شخص في الرياض أعمى وأصم وأبكم، وهذا الرجل سبحان الله يدعو إلى الله عز وجل، لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم، كيف يدعو هذا إلى الله؟ أنا رأيته بنفسي. ها ها، بيتعلم عن طريق الحروف البارزة، ويمسكه شخص وألقى الموعظة في المسجد وأخذ المترجم يترجم أمامنا، يمسكه شخص ويضع يده مثلا على أذنه على كتفه فيفهم أن المقصود كذا ويدعو بهذه الطريقة. يقال أنه زاره أخ له وكان يصلي، فنصحه بهذه الطريقة عن طريق المترجم أكثر من مرة، ولكن أخاه وكان من خارج الرياض لم ينتصر، وكان يقول له أنه يذهب يصلي ويذهب هو هذا الشخص لصلاة الفجر سبحان الله ويعود، فشك أنه يكذب عليه، فجاء بالنعل وركب إحداهما على الأخرى، نعل أخيه وهو خارج الصلاة، وكان يخرج قبله ويعود بعده، فركب إحدى النعلين على الأخرى، فلما رجع قال أصليت، يعني أشار له أن صليت، فيعني فهم منه أنه يقول نعم، فخرج فوائد النعل كما هي، فتركه في اليوم التالي، خرج للصلاة وعاد بسرعة وركب ملابس أخيه خارج البيت وأغلق الباب وأبى أن يدخله، يعني أقول له إيه، تفضل امسك الباب مع السلامة، ملابسك عند الباب ليست عندك. وهذا شخص لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ويدعو إلى الله سبحانه. أنا رأيته بنفسي، كان اسمه إيه؟ نسيت اسمه، فيصل أو حاجة، رأينا وألقى عندنا في مسجد عمر بن حسن بحي السلي شرق الرياض محاضرة بهذه الطريقة مع شخص يترجم له، نسيت اسمه سبحان الله. يقول سؤال: لماذا تقاطعون الدستور؟ علماء الأمة قال يجب أن نقول نعم مثل علامة المحدث الشيخ عبد الله السعد الشيخ المرة. أما نحن نقاطع الدستور لأننا أعلم لله الحمد بحال الدستور، والدستور نحن نقاطعه لأنه مخالف لشريعة الله جل وعلا. ففي المادة الأولى من الدستور، حد مع الدستور، في المادة الأولى أن الديمقراطية، وفي المادة الثانية مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي المادة الخامسة أن السيادة للشعب، هذا هو الدستور، من أجل ذلك نقاطعه. المادة الأولى الإسلام دين الدولة واللغة، عفوا، المادة الأولى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، ونحن نكفر بالنظام الديمقراطي ونؤمن بالنظام الإسلامي، لأن الديمقراطي معناه حكم الشعب للشعب بلا كتاب ولا سنة. يقول المادة الثانية: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وليس أحكام الشريعة الإسلامية. أيضا المادة الثالثة، وبئس هي المادة، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. مرة أخرى، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية: طلاق، زواج، عتق إلى آخره. المادة الخامسة: السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين في الدستور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل هذه الأشياء مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المواد، وعندنا الكتاب عليها، على هذه المواد. فنحن لا نشارك في هذا الدستور، وحالنا كحالنا في الأول تماما، لم نتغير ولم نتلون ولله الحمد في شريعة الله جل وعلا، لأنه لا يجوز أبدا عرض الشريعة على الناس ليصوتوا عليها، ولو بنعم لا يجوز، ولو بنعم لا يجوز أن تعرض الشريعة ليصوت عليها الناس ولو بنعم. هذا من أعظم الكرام، وعند بعض الناس كان هذا الفعل من الكفر المستبين بإجماع المسلمين، صار في يومك هذا من أوجب واجبات الدين، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف كفر المستبين ومن أوجب واجبات الدين؟ والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد، والعياذ بالله. إذن نحن نقاطع الديمقراطية، ونقاطع الدستور، ونقاطع التصويت على تشريع الله ودين الله. دين الله يجب أن يقام في الأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لا أحد يصوت عليه، ولا أحد يقول نعم ولا يقول لا. يجب على الجميع أن ينقادوا لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه كلمة حق نقولها لله، أصابنا ما أصابنا من أجلها، ولو أننا قتلنا دونها والله لا، هذا لا قيمة له عندنا إن شاء الله. هذه كلمة حق يجب أن يجر بها كل رجل مؤمن، وكل داعية، وكل عالم، وكل طالب. أما اعتذارا مثل الشيخ البراك أو غيره من العلماء الذين قالوا هذا، لعل الشيخ حفظه الله أوصله بعض الناس يعني صورة غير صلة نراها في بلادنا، ونرجو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يعود عن هذه الفتوى، لأنه ربما لا يدري الشيخ وفقه الله عن الحال الذي نعيشه نحن في مصر. يقول أحسن الله عليكم: ذكر شيخ الإسلام أن الخلاف بين السنة والمرجئة تارة يكون حقيقيا تارة يكون لفظيا، فمتى يكون لفظيا؟ يكون لفظيا لما قال علماؤنا أن المرجئة يتفقون مع أهل السنة، مرجئة الفقهاء، أن تارك الأعمال يؤاخذ، فالخلاف في هذا بينه وبين السنة خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. بارك الله فيك. متى يكون خلاف بين المرجئة الفقهاء لفظيا؟ نفس السنة. نعم. نعم. بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كاهن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لده.
قرئ هذا.
وأن عيسى
نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان من السماء، وقوله ينزل يدل على أنه في مكان عال وهو في السماء. لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماء بروحه وجسده. أما سائر الأنبياء فإن الله عز وجل جعل أرواحهم تتشكل في صورة أبدانهم، ولقيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقى أرواحهم، إلا عيسى عليه السلام فلقيه بروحه وجسده. وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ركعتين، دليل على إمامته لهم وأفضليته عليهم جميعا عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي هنالك عيسى ابن مريم عليه السلام. لقي عيسى في إحدى السماوات ينزل فيقتله بباب لد، يعني يقتل المسيح الدجال. وهذا من علامات الساعة العشر التي إذا جاءت كانت كالعقد، إذا انفرط قامت القيامة بعدها. فنزول عيسى بن مريم ويسمى المسيح مسيح الحق، وسمي بذلك لأنه يضع يده على المريض فيبرأ بإذن الله تعالى، كما قال الله عنه أنه قال: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فسمي المسيح من أجل ذلك. فينزل فيقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة بباب لد، مكان في فلسطين، يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام. ونزوله هذا نزول متابعة وليس نزول رسالة، وكذب القديانية الكفرة الملحدون الذين ادعوا الكفرة، والعياذ بالله، الذين ادعوا أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن احتجاجاتهم احتجاجهم بنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. ونزول عيسى هذا ليس نزول نبوة ورسالة، وإنما نزول متابعة لمحمد عليهما السلام. فينزل فيقتله، يقتل المسيح الدجال، ويدعو إلى الإسلام، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم، فهذا من علامات الساعة الكبرى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في القدر. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم، أكمل.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا مما أجمع عليه السلف، ونقل الإجماع عليه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. ولذا من قال أن الإيمان قول بلا عمل فقوله باطل، أو قال قول واعتقاد بالقلب فقوله خطأ، والخلاف معه خلاف حقيقي، كما قال الطحاوي في عقيدته: والإيمان هو التصديق والتلفظ. هذا القول لا شك أنه قول خاطئ، والخلاف فيه بين أهل السنة والمرجئة خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، مرجئة الفقهاء كما سيأتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فصار هذا القول الإيمان قول وعمل من سيما وعلامات أهل السنة والجماعة، يتميزون به ويفارقون أهل البدع عليه. يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ليزداد إيمان، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل القرطبي رحمه الله في كتابه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وكانوا قد صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة شرفها الله، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمان والصلاة عمل. الصلاة فيها أعمال كالركوع والسجود والقيام ونحوها. يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه السلف أيضا ودلت عليه الأدلة. قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، وهذا شيء لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين جميع العقلاء، كل شيء يزيد فإنه يقبل النقص، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة إلى ما شاء الله وينقص بالمعصية حتى لا يبقى من إلى ما شاء الله، بل ربما وصل إلى أنه ينتهي بالكفر والعياذ بالله. والمعاصي تنقص الإيمان، والكفر يزيله والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عمله. والكفر أنواع خمسة، وما ذكره الطحاوي في عقيدته من قوله ولا يكفر بشيء إلا بجحود ما أدخله فيه، فهذا القول صواب ولا خطأ؟
خطأ
محض، وأنكره شيخنا بل مشايخنا جميعا أنكروا. لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا القول خطأ، لأن فيه حصر للكفر على الجحود. والكفر كما قال العلماء بخمسة أشياء، أنواعه خمسة: كفر الشك، وكفر الإباء والاستكبار ومنه كفر إبليس، وكفر أيضا الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به، وكفر الترك، وكفر الشك، خمسة أنواع. والجحود، الجحود لا الجحود والإباء والاستكبار مع التصديق والإعراض والشك والترك، هذه كلها من أنواع الكفر والعياذ بالله كما قال ابن القيم وغيره. فالإيمان يزيد بالطاعة وتنقصه المعصية، وكل فرق المرجئة قالت الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا باطل، لا يضر مع الإيمان معصية هذا باطل. والنبي قال في النساء قال عنهن إنهن ناقصات عقل ودين، نقصان عقلها في أن شهادتها نصف شهادة الرجل، ونقصان دينها أنها إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فالمرأة فيها نقص. وقال عليه السلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، الحديث. فالإيمان يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، وأقرب الناس منزلة من النبي عليه السلام أحسنهم خلقا. وقوله حسن الخلق يدخل فيه كل الأخلاق الحسنة، وعلى رأسها ماذا؟ التوحيد، على رأسها التوحيد. وقد اختلف الناس في تعريف الإيمان، فالخوارج قالوا الإيمان جملة الشرائع حيث أنه إذا ترك واحدة منه كفر، والمرجئة انقسموا إلى ثلاث فرق: الجهمية وهؤلاء قالوا الإيمان هو المعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، ولازم قولهم إيمان إبليس وفرعون، لأن إبليس عرف رب وفرعون عرف رب. وهؤلاء من أسوأ فرق المرجعة، والجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، وكان قد أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، ونسبت إلى الجهم لأن الجعد أصل والجهم نشر، والذي ينشر البدعة وإن ادعى السنة فهو مبتدع ضال منحرف. ما تقول ليش بقى بقاله 30 سنة بيدعو إلى الله، 50 سنة 100 سنة بيدعو، ما لنا علاقة بالسنين، لنا علاقة إلى ماذا يدعو، أيدعو إلى السنة أم يدعو إلى البدعة؟ فإن كان يدعو إلى البدعة فهو مبتدع، كان يدعو إلى السنة فهو سنة، ولو عمره في الدعوة 6 أشهر. فسعد بن معاذ عمره في الإسلام كم؟
6 سنوات.
6 سنوات، ولما مات اهتز له عرش الرحمن، هو سيد من سادات الأنصار رضي الله عنه. فالأمر ليس بطول المدة، وأبو هريرة لقب براويات الإسلام مع أنه رفق الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟
3 سنوات.
أسلم في خيبر عام 7 وتوفي النسل عام 10، ولقب براويات الإسلام، وكان مرجع للصحابة في إذا أشكي عليهم حديث من أحاديث الرسول ورواية من روايات الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان من أشد الناس حاجة وفقرا. فلا صح أن الفقر يقطع الإنسان عن طلب العلم، الفقر لا يقطع الإنسان عن طلب العلم أبدا، حتى من طلب الدنيا العلم فيه الخير، يرفع الله الذين آمنوا منكم في الدنيا والآخرة والذين أوتوا العلم درجات. أبو هريرة كان يخر على وجهه من الجوع ولم يمت إلا وهو أمير على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فالمرجع الجهمية ودائما أهل البدع ينسبون إلى رؤسائهم أو إلى بدعة فعلوها، فالجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، والمرجع نسبة إلى الإرجاء، هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هذا هو تعريف الإرجاء عموما. ومنه قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني أخر. فالإرجاء لغة يعني التأخير، واصطلاحا تأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى الإيمان، لذلك سموا مرجعة. فالجهمية نسبوا إلى الجهم، والقدرية نسبوا إلى بدعة القدر، والخوارج نسبوا إلى بدعة الخروج على الأئمة، والمعتزلة نسبوا نسبة إلى اعتزال مجالس الأئمة، وأولهم واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري أبي سعيد رحمه الله إمام أهل البصر. أما أهل السنة فلا ينتسبون إلا إلى السنة، ليس لهم حزب ولا جماعة، وإنما ليس لهم إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقال لهم أهل السنة والجماعة، لحرصهم على الاجتماع وعدم التفرق، ولحرصهم على ملازمة واتباع السنة والعمل بها وتعظيمها. فالجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، ولا كفر إلا بضد ذلك، وهو الجهل بالله عز وجل، فكل من عرف الله عندهم حتى إبليس وفرعون والعياذ بالله. هل هذا الكلام يعقله بشر؟ هل يمكن أن يعقله إنسان؟ نعم، قال به بعض الناس في زمانه، فقال أحدهم: يا جماعة إبليس ما كفرش، وهو دكتور، يا جماعة أصل إبليس ما كفرش، لأنه قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، علم أن له ربا فدعا، والعياذ بالله، وهذا باطن وضلال، والعياذ بالله. وخرج من يدافع عمن يدافع عن إبليس ويقول هو ما يقصدش كده، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. الفرقة الثانية من فرق المرجعة وهم الكرامية، نسبة إلى رجل يقال له محمد بن كرام السجستاني، من أهل السجستان، قال إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب. لو كان منافقا في الباطن تلفظ بالإيمان بلا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن باطنا وظاهرا. وهذا يلزم منه إثبات الإيمان لمن؟ للمنافقين الذين أبطلوا الكفر وأظهروا الإيمان عياذا بالله. وهذا من أقبح الأقوال أيضا في الإيمان. والقول الثالث أو الفرقة الثالثة من المرجئة وهم فقهاء المرجئة، وهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة، إلا أن خلافهم معهم تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. ومن أول من قال بذلك شيخ الإمام أبي حنيفة وهو حماد بن أبي سليمان في الكوفة، وصاحبه تلمذة بن مسعود، وحذروا من قوله، وتبعوا على ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وجمع من العباد والزهاد كعمر بن ذر وأبو ذر وجماعة من الطحاوي قال بذلك أيضا في عقيدته، ونبه علماؤنا ومشايخنا على خطأ الطحاوي في قوله الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد والتلفظ، فحصر الإيمان في ذلك خطأ. والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان حقيقي أم لفظي؟ حقيقي، لأنهم يقولون الأعمال، كل المرجئة لا يدخل الأعمال مسمى الإيمان، لا الجهمية ولا الكرامية ولا مرجئة الفقهاء، كلهم يقولون العمل ليس من الإيمان، وإنما يسمونه المرجئة يسمونه مرجئة الفقهاء يسمونه برا وتقوى وطاعة، ولكن لا يسمونه إيمانا أبدا، وهذا باطل بالنص. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس. وأما ما يكون بينهم من السنة خلاف فيه لفظي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والخلاف بينهم تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. يبقى من نسب لشيخ الإسلام أنه يقول إن الإيمان بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة يكون لفظيا، هذه النسبة كذب ولا صدق؟ هذه كذب وليست بصدق. وصاحبها إما وأنه مغلط صاحب هوى، وإما وأنه جاهل. يعني حينما نكرمه نقول له أنت رجل جاهل، هل سيغضب إذا قلنا له أنت جاهل؟ لأن أتباعه يقولون عنه إنه أعلم الناس بالعقيدة في مصر بل في العالم الإسلامي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قال هذا على شيخ الإسلام إنه يقول إن الخلاف حقيقي لفظي دائما هذا باطل، وإما أن قائله جاهل أو مغرض وصاحب هوى، وعليه أن يتوب إلى الله من الكذب على العلماء، إن هذا كذب على أهل العلم، كون يقول هذا كذب على العلماء لا يفهم، وإما أنه جاهل لا يفهم كلام العلماء. قد نص على هذا شيخ الإسلام، الخلاف تارة يكون حقيقي وتارة يكون لفظيا، فكيف يقول الإنسان إنه دائما لفظي وليس بالحقيقي؟ يبقى هذه فرق المرجئة الثلاثة. الجهمية قال الإيمان هو معرفة، الجهمية قال الإيمان هو المعرفة، كريم الكرامية قال الإيمان هو التلفظ، نور الدين مرجئة الفقهاء قال الإيمان هو أحسن التلفظ والتصديق، وأما أهل السنة والجماعة فقال الإيمان هو عبد الله قول واعتقاد أو قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب واللسان، ويعنون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب كالحب والخوف والرجاء والمحبة والخشية إلى آخره، وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والحج إلى آخره من أعمال الجوارح. نعم، بهذه قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادة، ويعنون بالعمل عمل القلب محبة خوف رجاء إلى آخره، وعمل الجوارح من صلاة وحج وجهاد وصدقة إلى آخره من أعمال الجوارح. إذن هذا هو الإيمان عند السنة والإيمان عند الفرق. ومن البحث المتعلقة بهذا الأمر الإسلام، هل هو الإيمان أم بينهما فرق؟ ذهب جمهور السنة بل الجماهير إلى أن الإسلام غير الإيمان، وأنه مرتبة دون الإيمان، وأنه مرتبة دون الإيمان. وكما سبق أنه ورد على الموقع سؤال في هذا، أن الإيمان من حيث عدد المكلفين بالنسبة للإسلام أقل ولا أكثر؟ أقل. أما من حيث الشرائع فالإيمان أكثر، لأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. عفوا، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. جماهير السلف قالوا: ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام درجة دون الإيمان. البخاري وجماعة منهم محمد بن نصر المروازي وكذلك ابن مندة وغيرهم من العلماء وهم قلة، قالوا إن الإسلام هو الإيمان، وأن قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني استسلمنا خشية السيف. وهذا الصواب قول الجماهير، وأن الإيمان مرتبة دون الإسلام، وأن الإيمان مرتبة دون الإسلام، وأن عفوا أن الإسلام مرتبة دون الإيمان، وأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ومن ترك الصلاة فقد كفر، تارك الصلاة جحودا وإنكارا إذا قال ليس في الإسلام صلاة هذا كافر بإجماع العلم، ونقل الإجماع عليه غير واحد من العلماء كما نقل محمد بن نصر المروزي وغيره من العلم. وكذلك الزكاة والصوم والحج من هذه الأركان الخمسة إذا تركها جحودا وإنكارا قال ليس في الإسلام صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيره فهذا كافر بالإجماع. أما إذا ترك واحدة من الأركان الأربع صلاة وصيام وحج وزكاة فقد تنازع الفقهاء في ذلك، ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كسرا. نقله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن راهوي وارتضى، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وذكره عفوا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها. وليه ذهب جماعة من العلم الشيخ نباز وابن عثيمين والفوزان وعبد العزيز الرشي وغيرهم من علمائنا ومشايخنا، واحتجوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والأخوة في الدين تنتفي متى؟
بالكفر،
لا تنتفي بالمعصية أبدا. وأيضا قوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذه شروط لتخلية السبيل وللأخوة الإيمانية. وأيضا التي معنى ذلك ما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن بسند حسن بل صحيح من حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن إخوة أقوى أدلة عندهم على كفر تارك الصلاة حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. مع قوله عليه الصلاة والسلام ما سئل ألا نقاتلهم قال لا عن أئمة الأئمة قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا. فقوله كفرا بواحا في حديث عبادة وقوله لا ما صلوا يدل على أن تركها كفرا بواحا، وهذا من أقوى الأدلة المذكورة آنفا، لأن الأدلة السابقة كلها قد يجاب عنها إلا هذا الحديث فلا جواب عليه، فلا جواب عليه مستقيم. وما زعم الشوكاني في النيل إلى أوطار من أن الكفر في قول عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلا الصلاة في أثر عبد الله بن شقيق العقيل هو صحيح. قول الشوكاني المقصود بالكفر هنا كفر أصغر، هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ لماذا هو غير منضبط؟
لأنه ينقل الإجماع ما كان يرون شيئا من الأعمال تركوا الكفر إلا
الصلاة. لا، لماذا هو غير منضبط؟ نعم
الصحابة اختلفوا فيكم في تارك الزكاة.
أحسن، لأنه ورد الخلاف بين الصحابة في أعمال أخرى غير الصلاة منها الزكاة، منها الزكاة. فهذا يدل على أن المقصود في الصلاة هنا الكفر الأكبر. وهذا مذهب جمهور أهل الحديث، مذهب جمهور أهل الحديث انتبه، بخلاف جمهور الفقهاء. جمهور أهل الحديث على كفر تارك الصلاة كسرا. ونقل عنهم محمد بن نصر المروزي ناقل إياه عن إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوي، قدم قدامك شو تقصد بيه المرة. وأما جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والرواية المقدمة في مذهب الشافعي على أن تارك الصلاة ليس تارك الصلاة كافر، ليس بكافر، الكفر الأكبر، وإنما كفره كفر أصغر. قال وقد أحل الله قتله، تنازعوا في قتله، الجمهور على قتله، الجمهور على قتل تارك الصلاة حتى جمهور الفقهاء. أما كفره فجمهورهم على أن كفره كفر أصغر عدد الإمام أحمد، فإنه قال أن كفره كفر أكبر. الرواية الصحيحة في مذهب أحمد والمقدمة أنه يكفر كفر مخرج من الملة. وأما الذين قالوا بقتله تنازعوا هل يقتل ردة أم يقتل حدا، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يقتل ردة، وذهب من قال من الشافعية والمالكية أنه يقتل أنه يقتل حدا. واستشكل عليهم بإشكال مهم جدا، وهو أن التائب من الحد تارك الصلاة لو قيل له صلي وعرض على السيف فقال أصلي يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل، تقبل توبته. وأما في الحد إذا رفع أمره، إذا رفع أمر مرتكب الحد إلى الوالي والسلطان وتاب يقام عليه الحد أم لا؟ يقام عليه. لأن في قصة ماعز قال الرسول قد تاب توبة لو قسمت على 70 أو على أهل المدينة أو 70 من المدينة وسعته، يعني تاب وصدق التوبة، ولكن لو وصل الحد إلى السلطان حتى وإن تاب صاحبه يجب على السلطان أن يقيم عليه الحد. فاستشكل بهذا على من قال أنه يقتل حتى، وأيضا استشكل بأن الحدود جاءت في الكتاب والسنة ويلزم فيها النصوص المعصومة، ولم يرد ذلك في ترك الصلاة، ولم يرد ذلك في ترك الصلاة، فيدل على أن قوله فخلوا سبيله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم أنه كفر أكبر. والقليل بعد كفره قام من أدلتهم أيضا أن تارك الزكاة الراجع فيه أنه يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر، لرواية أن مسلم تارك الزكاة كاسلا وبخلا وشرحا، يكفر ولا لا يكفر؟
لا يكفر.
ها معاذ أجل قم قم أجل من توقف تارك الزكاة يكفر ولا لا يكفر؟ ها قم وقف قرب من حياتي شوي ابدا استار يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر؟ الصواب انه لا يكفر. اجلس. لروايتنا عند مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله الى الجنه او الى النار، وهذا لا يقال في حق الكافر، لان الكافر ليس له الا سبيل واحد وهو النار والخلود فيها، اعوذ بالله من ذلك. فدل ذلك على ان الراجح في تارك الزكاه انه على خطر عظيم، ولكنه لا يكفر. لرواية مسلم ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام حديث طويل، قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله للجنة أم إلى النار أو إلى النار. وهذا يدل على خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله. العلماء تنازعوا في كفر تارك الفقهاء، يدل على خطورة ترك الصلاة. فمن كان له أب أيها الإخوة، أب لا يصلي أو أم لا تصلي أو أخ لا يصلي أو أخت لا تصلي أو جار لا يصلي، فليأمره بالصلاة وليحفزه على الصلاة. بعض الشباب لا يصلي، والشابات النساء لا يصلي والعياذ بالله. وقد رأينا ورأى غيرنا من أحوال المحتضرين والأموات على المغسلة من تارك الصلاة بعدما علم من حالهم أنهم لا يصلون، رأينا وجوها والعياذ بالله عليها قترة وعليها غبرة والعياذ بالله. فلما يسأل الإنسان يخبر أن هذا الشخص كان لا يصلي والعياذ بالله، بل غالبا مثل هذا لا يوفق لنطق بالشهادتين عند الموت والعياذ بالله. ويحكى أن امرأة جاء ولدها وهو شاب فقال تعالوا لقن أمي، فذهب بعض الناس يلقنون الشهادة، فقالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فأخذت تغلق فمها، وكان آخر ما قالت أنها تكفر بالله، ثم شهقت وماتت والعياذ بالله. وهذا على خطورة ترك الصلاة، وهذا واقع موجود، قصة حقيقية والعياذ بالله. جدتك أن بعض النساء كبيرات السن عندهن جهل، وبعضهن عندهن غلو في العبادة. ها كبيرة السن عندها غلو في العبادة أو عندها جهل لا تصلي ولا تصلي، وبعض الآباء الكبار في السن أو الإخوان من الشباب والأخوات سن إذا زار أقاربه تفقدهم وتفقد أبنائه أيضا في الصلاة، أنه مسؤول أمام الله عن أبنائه وزوجته، وإن كان عنده خادم يسأله أصليت أم لا، وهكذا. نعم، فترك الصلاة أمر عظيم والعياذ بالله. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة بدون واسطة الوحي مباشرة من الله عز وجل إلى النبي عليه السلام، وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم صارت 40، ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلى موسى ويصعد إلى ربه جل وعلا. فلما نزل وأخبر موسى أنه فرض عليه 50 صلاة قال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف، فرجع فغفت إلى 40 صلاة. تخيل لو أنك في اليوم والليلة عليك 50 صلاة، يعني تقريبا كل كم صلاة؟ صلاة أقل من نصف ساعة، اليوم 24 ساعة، أقل من نصف ساعة تصلي صلاة. فهل لو فرضت كذلك يطيق الناس ذلك؟ ها؟ ها؟ يطيقون أو لا يطيقون؟ يطيقون، والقول بأنهم لا يطيقون قول جبري وهو ظاهر. وقد أخطأ الطحاوي في هذه المسألة لما قال أن الناس لا يطيقون إلا ما فرضه الله جل وعلا، هذا قول جبري وغلط، والله تبارك وتعالى لو فرض أكثر من ذلك لطاقه الناس، لأنه ذو الحكمة البالغة جل وعلا. والناس يطيقون فوق ما فرضه الله، يطيقون النوافل من قيام الليل وصلاة الضحى وصيام النافلة وحج النافلة والعمرة النافلة على قول وجوب العمرة كما هو رواية عن الإمام أحمد. يطيق الناس فوق ما فرض الله عليه. نعم. فالواجب علينا يا الإخوة كطلبة علم ودعاء إلى الله أن ندعو أقاربنا للصلاة وأنذر عشيرتك الأقربين وأمر أهلك بالصلاة والصبر. ولكن الأمر سهل، سهل عبك الأولاد والبنات. صليت يا ولد؟ صليت. هو ما صلى، تابع وراقب حتى إذا وقفت بين يدي الله تبرأ ذمتك بالمتابعة. أنت ليس عليك هداية أبنائك ولا زوجك، وإنما عليك أن تدعوه إلى الله، فإن استقاموا فقد نجوا، وإن لم يستقيموا هلك وأنت ناجي إن أمرتهم ونهيتهم. الإنسان مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع مسؤول عن بناته وعن زوجته وعن أولاده، هل صلوا أم لا؟ سيسأل والله كل منا أمام الله عن ذلك. نعم نعم نعم. هذه 5 دقائق وانتهى الوقت. من المرة السابقة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصح أن يرد على المزلة بالسؤال في القبر بلفظ الربوبية للتهويل من قدر الكلام في توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية توحيد الربوبية أقصد العبادة. ما أدري سؤال بالله. يقول أحسن الله عليكم وإياكم، الفرق بين الاستعانة والاستغاثة؟ ستأتي معنا إن شاء الله في الآن، سيأتي معنا في درس الأصول 3 إن شاء الله، الاستعانة والاستغاثة. يقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف نرد على الذي يقول بشفاعة الذين كانوا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذهبوا إلى ابن العباس وقالوا إنهم كانوا من الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومات أبو بكر وجاء عام جدب، لم يذهبوا إلى قبر الرسول ولا إلى قبر الصديق، وإنما ذهب عمر رضي الله عنه والصحابة إلى العباس وقالوا إنا كنا يعني نستغيث بدعاء ابن أخيك وقد مات، وإن فدعا العباس ونزل المطر وهو حي. هذا يدل على أن الاستغاثة بالميت لا تجوز ولو كان بالرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول أحسن الله عليكم أمين وإياك، هل العقيقة سبب في صلاح الابن؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، هناك حديث عن النبي كل مولود على الفطرة فأبواه الحديث أليس مسلمين؟ فكيف يدخلون الجنة أو هم خدموا أهل الجنة؟ هم خدموا أهل الجنة، لا شك أن خدم أهل الجنة في الجنة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وهو الحديث بذلك إن شاء الله حسن عند جماعة من أهل العلم أن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. حديث أبي هريرة في الصحيحين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يدل على أنه مسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإياك، ما معنى قوله تعالى وكان حقا علينا نصرنا؟ هذا الحق من الله عز وجل، حق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، من حديث معاذ في الصحيحين، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلتم أن النمام لا يدخل الجنة، فهل المقصود لا يدخلها أبدا أم أنه لا بد له أنه لا يدخلها أول الداخلين؟ بارك الله في منكم ونفعكم آمين. لا، المقصود لا يدخلها مع أول الداخلين، مع أول الداخلين، لأن النمام مرتكب كبيرة لا يخلد في النار إلا إذا استحل النميمة، استحل اعتقد حلها. وعلى هذا كل الأحاديث الواردة في الكبائر، لا يدخل الجنة نمام، لا من غشنا فليس منا، كل هذا على سبيل الزجر وليس بكافر. هل الإنسان مسؤول عن إخوانه وأخواته الكبار في إقامة الصلاة؟ نعم، إذا كان هو أكبر إخوانه وهو ولي أمر إخوانه ويسأل عنهم في إقامة الصلاة وفي سائر العبادات، إذا لم يأمرهم وينهاهم يأثم. ولا أدري كيف يعيش الإنسان مع شخص لا يصلي، شخص لا يتوضأ لله عز وجل ولا يتنظف ويتطهر، كيف يعيش الإنسان مع هذا الشخص والعياذ بالله؟ وهناك شخص في الرياض أعمى وأصم وأبكم، وهذا الرجل سبحان الله يدعو إلى الله عز وجل، لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم، كيف يدعو هذا إلى الله؟ أنا رأيته بنفسي. ها ها، بيتعلم عن طريق الحروف البارزة، ويمسكه شخص وألقى موعظة في المسجد وأخذ المترجم يترجم أمامنا، يمسكه شخص ويضع يده مثلا على أذنه على كتفه فيفهم أن المقصود كذا ويدعو بهذه الطريقة. يقال أنه زاره أخ له وكان يصلي، فنصحه بهذه الطريقة عن طريق المترجم أكثر من مرة، ولكن أخاه وكان من خارج الرياض لم ينتصح، وكان يقول له أنه يذهب يصلي، ويذهب هو هذا الشخص لصلاة الفجر سبحان الله ويعود، فشك أنه يكذب عليه، فجاء بالنعل وركب إحداهما على الأخرى، نعل أخيه وهو خارج الصلاة، وكان يخرج قبله ويعود بعده، فركب إحدى النعلين على الأخرى، فلما رجع قال أصليت، يعني أشار له أصليت، فيعني فهم منه أنه يقول نعم، فخرج فغير النعل كما هي، فتركه في اليوم التالي، خرج للصلاة وعاد بسرعة وركب ملابس أخيه خارج البيت وأغلق الباب وأبى أن يدخله، يعني أقول له إيه؟ تفضل امسك الباب مع السلامة، ملابسك عند الباب ليست عندك. وهذا شخص لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ويدعو إلى الله سبحانه. أنا رأيته بنفسي، كان اسمه نسيت اسمه، فيصل أو حاجة، رأيناه وألقى عندنا في مسجد عمر بن حسن بحي السلي شرق الرياض محاضرة بهذه الطريقة مع شخص يترجم له، نسيت اسمه سبحان الله. يقول سؤال: لماذا تقاطعون الدستور ولما يقولون قال يجب أن نقول نعم مثل علام المحدث الشيخ عبد الله السعد الشيخ المرد؟ أما نحن نقاطع الدستور لأننا أعلم لله الحمد بحال الدستور، والدستور نحن نقاطعه لأنه مخالف لشريعة الله جل وعلا، ففي المادة الأولى من الدستور، حد مع الدستور؟ هات. في المادة الأولى أن الديمقراطية، وفي المادة الثانية مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي المادة الخامسة أن السيادة للشعب، هذا هو الدستور، من أجل ذلك نقاطعه. المادة الأولى الإسلام دين الدولة واللغة، عفوا، المادة الأولى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، ونحن نكفر بالنظام الديمقراطي ونؤمن بالنظام الإسلامي، لأن الديمقراطي معناه حكم الشعب للشعب بلا كتاب ولا سنة. يقول المادة الثانية: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وليس أحكام الشريعة الإسلامية. أيضا المادة الثالثة، وبئس هي المادة: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. مرة أخرى: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، طلاق، زواج، عتق إلى آخر. المادة الخامسة: السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين في الدستور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل هذه الأشياء مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من المواد، وعندنا الكتاب عليها على هذه المواد هذه. فنحن لا نشارك في هذا الدستور، وحالنا كحالنا في الأول تماما، لم نتغير ولم نتلون ولله الحمد في شريعة الله جل وعلا، لأنه لا يجوز أبدا عرض الشريعة على الناس ليصوتوا عليها ولو بنعم، لا يجوز ولو بنعم، لا يجوز أن تعرض الشريعة ليصوت عليها الناس ولو بنعم، هذا من أعظم الكرام. وعند بعض الناس كان هذا الفعل ها من الكفر المستبين بإجماع المسلمين، صار في يومك هذا من أوجب واجبات الدين، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف كفر المستبين ومن أوجب واجبات الدين والعياذ بالله؟ هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. لذلك نحن نقاطع الديمقراطية ونقاطع الدستور ونقاطع التصويت على تشريع الله ودين الله. دين الله يجب أن يقام في الأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لا أحد يصوت عليهم، ولا أحد يقول نعم ولا يقول لا. يجب على الجميع أن ينقادوا لأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه كلمة حق نقولها لله، أصابنا ما أصابنا من أجلها، ولو أننا قتلنا دونها والله لا، هذا لا قيمة له عندنا إن شاء الله. هذه كلمة حق يجب أن يجر بها كل رجل مؤمن وكل داعية وكل عالم وكل طالب. أما اعتذارا مثل الشيخ البراك أو غيره من العلماء الذين قالوا هذا، لعل الشيخ حفظه الله أوصله بعض الناس يعني صورة غير الصورة التي نراها في بلادنا، ونرجو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يعود عن هذه الفتوى، لأنه ربما لا يدري الشيخ وفقه الله عن الحال الذي نعيشه نحن في مصر. يقول أحسن الله عليكم، ذكر شيخ الإسلام أن الخلاف بين السنة والمرجئة تارة يكون حقيقيا تارة يكون لفظيا، فمتى يكون لفظيا؟ يكون لفظيا لما قال علماؤنا أن المرجئة يتفقون مع أهل السنة مرجئة الفقهاء أن تارك الأعمال يؤاخذ، فالخلاف في هذا بينه وبين السنة خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. بارك الله فيك، متى يكون خلاف بين المرجئة الفقهاء لفظيا؟ نفس السنة. نعم.